أولا، وضعت فيران مصابة بالطاعون بعد قتل البراغيث إلى جانب فيران سليمة فلم تعديها رغم الملامسة. ثانيا، وضعت فيران سليمة وأضيفت إليها براغيث تحمل الميكروب فأصيبت جميعها بالطاعون. ثالثا، من المعلوم أن البرغوث لا يستطيع أن يقفز أكثر من 4 بوصات، فإذا وضعت فيران سليمة على ارتفاع أكثر من 4 بوصات فوق فيران مصابة بالطاعون، فإن الفيران الموضوعة أعلى من 4 بوصات لا تصاب بالطاعون بالرغم من إصابة جميع الفيران الموضوعة على ارتفاع 4 بوصات أو أقل. انتهى الهامش. وعادة ما يعيش الميكروب على الحيوانات القارضة، فإذا ما ابتدأ الوباء انتقل بواسطة البراغيث والحشرات إلى الفيران المنزلية ومنها إلى الإنسان، كما قد ينتقل الميكروب بواسطة جرذان البواخر التي تعيش في مخازن السفينة ومنها إلى فيران الموانئ بواسطة البراغيث أو مباشرة إلى البحارة. ولذا فإن النظم الصحية تفرض تبخير كل سفينة بالمواد القاتلة للجرذان بصفة دورية وتعطي شهادات بذلك لربان السفينة كي يقدمها إلى السلطات الصحية عند دخوله أي ميناء. ويتكاثر الميكروب في مائدة البرغوث حتى يسدها، فيزداد إحساس البرغوث بالجوع ويزداد عندئذ نهمه وقرصه وعضه، فيمتص الدم من ضحاياه. وفي أثناء ذلك يقيء البرغوث ما في مائدته من ميكروبات فتدخل محل الوخزة والقرصة، وينتقل الميكروب بواسطة الأوعية الليمفاوية إلى الغدد الليمفاوية، فإذا كانت العضة والقرصة في القدم أو الساق انتقلت الميكروبات إلى الغدد الليمفاوية الموجودة في المراق المنطقة الأربية. أما إذا كانت العضة في اليد أو الذراع فتنتقل الميكروبات إلى غدد الإبط الليمفاوية، فإن كانت العضة في الوجه أو العنق انتقلت الميكروبات إلى غدد العنق الليمفاوية. ولا شك أن سبب هذا الداء ظل سرا دفينا إلى أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 حين توسعت الاكتشافات العلمية والطبية واستخدمت الأجهزة الحديثة التي بواسطتها أمكن رؤية هذه المخلوقات المتناهية في الصغر والتي تدعى البكتيريا. ولكن الغريب حقا أن يتفطن علم من أعلام الإسلام هو الإمام ابن القيم إلى سبب الطاعون ويشير إليه، فيقول في كتابه الطب النبوي: والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها المراق والإبط والعنق. قلت: هذه القروح والأورام والخراجات هي آثار الطاعون وليست نفسه، ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. أليس من الغريب حقا أن يتفطن هذا الإمام الفقيه المحدث إلى هذه الحقيقة التي غابت عن الأطباء في زمنه؟ فهو يقول: ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. وليس الأمر كذلك، فإن سبب الطاعون شيء آخر لم يدركه الأطباء آنذاك وأنى لهم أن يدركوه، ولكن هذا الفقيه ألهم أن سبب الطاعون شيء آخر غير الأورام والخراجات الظاهرة، كما ألهم في مواضع متعددة من كتابه القيم الطب النبوي حيث رد على الأطباء في زمنه ما زعموه أن الخمر دواء، وأوضح وأبان خطأهم وأنها ليست إلا داء كما قال عنها المصطفى صلوات الله عليه. ثم أثبت الطب الحديث صدق ما ذهب إليه ابن القيم وخطأ ما زعمه كبار الأطباء في زمنه. ولنبقى قليلا مع ابن القيم وهو يشرح معنى الطاعون وعلى ماذا يطلق، فيقول رحمه الله: والطاعون يعبر عن ثلاثة أمور، أحدها الأثر الظاهر الذي ذكره الأطباء وهو ما نطلق عليه اليوم أعراض المرض، الثاني الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله الطاعون شهادة لكل مسلم، الثالث السبب الفاعل لهذا الداء، وهو ما يجهله الأطباء في زمنه وحتى أواخر القرن التاسع عشر عندما اكتشف ميكروب الطاعون، وأنه بكتيريا تهاجم الجرذان والفيران وتنتقل بواسطة البراغيث والحشرات إلى الإنسان. ولقد تفطن ابن القيم أيضا إلى حقيقة علمية، هي أن ميكروب الطاعون لا يحتمل الحرارة الشديدة، ولذا قل أن يظهر الطاعون بصورة وباء في الجو الحار الجاف، وأكثر ظهوره في الخريف وأوائل الشتاء حيث تنخفض حرارة الجو وتكثر الأمطار. فيقول ابن القيم: والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفائلة للطاعون، وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه كالعفونة والنتن والسمية وفي أي وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف وفي الخريف غالبا لبرد الجو وردغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف. ونبه الإمام ابن القيم إلى أن فساد الهواء هو جزء من أجزاء السبب التام، وهو بذلك يرد على الأطباء في زمنه الذين كانوا يزعمون أن رداءة الهواء هي سبب الطاعون والأوبئة. وموقف ابن القيم هو بالضبط موقف الطب اليوم. الطاعون والوباء: إن الأوبئة هي الأمراض المعدية التي تنتشر في منطقة ما وتصيب العديد من سكان تلك المنطقة، ويكون مرضهم ذاك مختلفا عن الأمراض العادية، إذ إن الأمراض التي تصيب السكان في منطقة ما تكون مختلفة تماما من شخص إلى آخر. أما في حالة الوباء فتجد المئات والآلاف يعانون من نفس المرض، ولا شك أن الأوبئة هي من جملة الأمراض، كما أن الطاعون هو أحد الأمراض الوبائية. ولننظر الآن إلى علماء الإسلام وفقهائه ومحدثيه كيف استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الحقائق العلمية التي كشفت في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، لأنهم اهتدوا بهدي النبوة واستناروا بنورها الوضاء. رأي ابن حجر: يقول شيخ المحدثين في عصره الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والدليل على أن الطاعون يغير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب، إن الطاعون لا يدخل المدينة، وقد سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. وفيه قول بلال: أخرجونا إلى أرض الوباء. فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة، وقد صرح الحديث الأول أن الطاعون لا يدخلها، فدل على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز. رأي الإمام النووي: ويقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ما يلي: وأما الوباء فقال الخليل وغيره هو الطاعون، وقال هو كل مرض عام، والصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثير من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض في الكثرة وغيرها. ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات، فإن أمراضهم فيها مختلفة. قالوا: وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر كان طاعونا، وهو طاعون عمواس، وهي قرية معروفة بالشام. ولن تجد أدق من هذا التعريف للوباء إلى اليوم. رأي ابن القيم: يقول الإمام ابن القيم في الطب النبوي ما يلي: والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا، وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون فإنه واحد منها. وهكذا ترى علماء الإسلام وفقهاءه ومحدثيه يتنبهون إلى نقاط دقيقة كل الدقة، غامضة كل الغموض، على عامة الناس بل وعلى الأطباء المتخصصين في تلك الأزمنة، ومع ذلك يأتون بالعجب العجاب. ويأتي الطب الحديث بعد مئات السنين ليؤيد ما ذهبوا إليه ويصدق ما قالوه وذكروه، ذلك لأنهم اهتدوا بمشكات النبوة فساروا على هديها ونورها، تتلقفهم العناية الربانية فتكشف لهم حقائق هي كلها مجاهيل في زمنهم، بل ولا يعرفها اليوم إلا المتخصصون. ولست أدري متى نبلغ معشار ما بلغوه من دقة في الفهم وغزارة في العلم وتجرد كامل للبحث والدرس والتمحيص، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وعسى أن نتخذهم أسوة وقدوة. أعراض الطاعون. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط. والطاعون نوعان: أولا الطاعون الغددي، وهو الذي ينتشر من الفيران إلى الإنسان بواسطة عض الحشرات وأهمها البراغيث، فينتقل الميكروب بواسطة الأوعية اللمفاوية من موضع عضة البرغوث على الجلد إلى الغدد اللمفاوية، وأهمها الموجودة في المراق، وهي المنطقة الإربية عند اتصال الفخذ بالبطن وغدد الإبط اللمفاوية، ومنها غدد العنق اللمفاوية، وتتضخم هذه الغدد وتتورم وتتقرح ويصير ما حولها أسود أو أكمد، وكثيرا ما تنزف دما وتمتلئ صديدا. وانظر إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاعون: غدة كغدة البعير تخرج في المراق والإبط. أليس وصفا دقيقا كل الدقة، بليغا كل البلاغة؟ ولا غروى، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. لقد قال هذه الكلمات القليلات أهم ما يحتاج إلى معرفته الشخص العادي الذي يسأل عن الطاعون: غدة كغدة البعير تخرج في المراق والإبط، تلخص الأعراض وتشخص الداء. ورسول الله صلوات الله عليه لم يشاهد مريضا بالطاعون، ولا عرف الطاعون في جزيرة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه نور النبوة يوضح المجاهيل وينير السبيل في كل فرع من فروع المعرفة وفي كل ميدان من ميادين الحياة، بكلمات قليلات لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تصدق في المدى القريب كما تصدق في المدى البعيد. وينتقل الميكروب من الغدد اللمفاوية والأوعية اللمفاوية إلى الدم، ويسير في مجراه إلى جميع أعضاء الجسم، ولذا فلا يكاد يفلت منه عضوا، وترتفع درجة الحرارة بسرعة إلى ما فوق 40، وتبدو على المريض علامات الإرهاق الشديد مع صداع شديد يكاد يفلق الرأس، وسرعان ما يصاب القلب بالهبوط فالوفاة. وفترة الحضانة، وهي الزمن ما بين دخول الميكروب إلى الجسم بداية العدوى وظهور الأعراض في الطاعون، لا تكاد تتجاوز 5 أيام. ويظهر المرض بصورة فجائية بالحمى والصداع، وتظهر الغدد الليمفاوية المتضخمة بعدها مباشرة وسرعان ما تتقرح. وإذا لم يعالج المريض بسرعة فائقة فإن ما بين 60-90% من المصابين يلاقون حتفهم خلال 5 أيام منذ بدء الأعراض. هذه هي أهم أعراض الطاعون الغددي كما تذكرها المراجع الطبية الحديثة. والآن لنستمع إلى علماء الإسلام وهم يشرحون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فيهتدون بهديه ويستنيرون بنوره، فينير الله بصائرهم كما أنار أبصارهم، فيتحدثون وكأنهم أطباء في القرن العشرين، لا فقهاء ومحدثين من القرن 11 و12 الميلادي حين كانت أوروبا غارقة في ظلام العصور المظلمة. الإمام النووي يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ما يلي: وأما الطاعون فهو قروح تخرج في الجسد فتكون في المراقي أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب، ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء. الإمام ابن القيم: الطاعون من حيث اللغة نوع من الوباء، وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعا، وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبط وخلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة. انتهى من الطب النبوي. القاضي عياض يقول: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعون لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. قول ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراق والآباط، وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله. قول الإمام الغزالي: الطاعون هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو. ويقول الشيخ الرئيس ابن سينا، وهو أعظم أطباء الإسلام على الإطلاق، والذي ظل كتابه القانون في الطب يدرس على مدى 7 قرون في العالم الإسلامي وفي أوروبا، يقول: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة، وسببه دم رديء مائل إلى العفونة، والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه، ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغش والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعيم تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء والعكس. وأنت ترى أن ابن سينا على جلالة قدره في الطب قد وقع في خطأ لم يقع فيه فقهاء الإسلام ومحدثيه، ولم يفرق ابن سينا بين الوباء والطاعون بينما قد فرق علماء الإسلام بينهما، مثل القاضي عياض والنووي وابن القيم وابن حجر العسقلاني وغيرهم من علماء الإسلام وفقهائه ومحدثيه. كما أن الأطباء في ذلك الحين ومنهم ابن سينا لم يلتفتوا إلى سبب الطاعون وأنى لهم ذلك، بينما التفت إليه الإمام ابن القيم كما نقلنا عنه. وننقل الآن قول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون. وهكذا ترى علماء الإسلام ينتقدون أعظم الأطباء في زمنهم إذا تعارض ما يقوله الأطباء مع ما تقوله الأحاديث النبوية الشريفة. وتمضي الأزمان والقرون، فإذا قول الأطباء آنذاك قد ثبت خطأه وخطله، وإذا قول فقهاء الإسلام ومحدثيه هو الحق الذي لا مرية فيه، لا لأن الفقهاء والمحدثين أعلم بالطب من الأطباء حينئذ، ولكن لأنهم استناروا بنور النبوة فأضاءت لهم السبل وأوضحت لهم المسالك والدروب، فكان ما قالوه وذهبوا إليه هو الحق الذي يثبت على مدى الأيام والأزمان، بينما قول أولئك الأطباء يذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قلنا إن هناك نوعين من الطواعين: الأول هو الطاعون الغددي الذي أفضنا في ذكره، والثاني هو الطاعون الرئوي. والطاعون الرئوي أشد أنواع الطواعين وأخطرها على الإطلاق، ولا يكاد ينجو منه أحد، وتبلغ الوفيات فيه 90% وأكثر. ويفترق الطاعون الرئوي عن الطاعون الغددي بعدة فروق: أولها أن انتقال العدوى في الطاعون الغددي تكون بواسطة البراغيث والحشرات إلى الإنسان، أما في الطاعون الرئوي فيبصق المريض دما وقيحا، وتنتقل الميكروبات الموجودة في البصاق بواسطة التنفس من المريض إلى السليم، فتصيب الرئتين والقلب مباشرة. وثانيها أن الطاعون الغددي يصيب الغدد اللمفاوية أولا فتتضخم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدم، وتكون إصابة القلب والرئتين ثانوية، بينما يصيب الطاعون الرئوي الرئتين والقلب مباشرة، ولذا لا تظهر أي غدد لمفاوية في الآباط والمراق لأن الإصابة داخلية. وثالثها أن الطاعون الرئوي أشد فتكا من الطاعون الغددي، ولا يكاد ينجو منه أحد إلا إذا أولج بسرعة فائقة بالمضادات الحيوية والأكسجين وأدوية هبوط القلب. والآن لننظر هل تفطن علماء الإسلام إلى هذا النوع من الطواعين. الغريب حقا أن نجد الإمام الغزالي يتحدث عن الطاعون الرئوي بصورة تتفق تماما مع ما يقوله الطب الحديث، وتختلف إلى أبعد مدى عما يقوله الأطباء في زمنه. يقول الإمام الغزالي كما ينقله عنه ابن حجر في فتح الباري: إن الهواء في البلدة المصابة بالطاعون لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث دوام استنشاقه فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن، ولا يؤثر في الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن. وهذا بالضبط ما تتحدث عنه المراجع الطبية الحديثة: إن الهواء المشبع بميكروب الطاعون لا يصيب الجلد، وإنما ينتقل بواسطة الاستنشاق إلى الرئتين ومنها إلى القلب، ولذا تكون الأعراض أشد وهبوط القلب أسرع في الطاعون الرئوي عما هي عليه في الطاعون الغددي. وفي خلال 3 أيام منذ بدء الأعراض يلاقي المصاب بالطاعون الرئوي حتفه في الغالب الأعم ما لم يعالج بسرعة فائقة. وهكذا ترى عبارة الإمام الغزالي: إن الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث دوام الاستنشاق فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن، ولا يؤثر في الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن، تراها دقيقة كل الدقة، بارعة كل البراعة، ولا يكاد يعرفها اليوم إلا المتخصصون من الأطباء. حديث الطاعون والطب الوقائي. حددت الأحاديث الطبية الشريفة ماذا ينبغي على المرء أن يفعله إذا ظهر الوباء. إن هذا الطاعون رجز على من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وحديث عائشة: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. وحديث جابر: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف، أخرجه أحمد. إن الحجر الصحي يعتبر من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض الوبائية، ويظهر بجلاء مما تقدم أن الأحاديث النبوية الشريفة قد حددت مبادئ الحجر الصحي كأوضح ما يكون التحديد، فهي تمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون، كما أنها تمنع أهل تلك البلدة من الخروج منها. ومفهوم الحجر الصحي مفهوم حديث لم تعرفه البشرية إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، ولا تزال تتعثر في تنفيذه إلى اليوم. ومنع السليم من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون مفهوما بدون الحاجة إلى معرفة دقيقة بالطب، ولكن منع سكان البلدة المصابة بالوباء من الخروج، وخاصة منع الأصحاء منهم، يبدو عسيرا على الفهم بدون معرفة واسعة بالعلوم الطبية الحديثة. فالمنطق والعقل يفرض على السليم الذي يعيش في بلدة الوباء أن يفر منها إلى بلدة سليمة حتى لا يصاب هو بالوباء، هكذا يقول العقل والمنطق. لماذا تبقى في بلاد الوباء وتنتظر حتى يأتيك الوباء والموت؟ والفرار من الوباء والهلاك تفرضه غريزة حب البقاء كما يفرضه المنطق والعقل. وقد يقول لك قائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والبقاء في أرض الوباء تهلكة أي تهلكة. ولكن الطب الحديث يقول لك: إن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملا للميكروب، وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضا. فكم من شخص يحمل جراثيم المرض دون أن يبدو عليه أي أثر من آثار المرض؟ فالحمى الشوكية وحمى التيفود والزحار الأميبي والباسيلي والسل، بل وحتى الكوليرا والطاعون قد تصيب أشخاصا عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض، بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسم، ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.